عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. بعد فشل نتنياهو وغانتس، الرئيس الإسرائيلي يدعو الكنيست لاختيار أحد أعضائه لتشكيل الحكومة الجديدة.
دول أوروبية تتجه لتخفيف إجراءات العزل الصحي رغم استمرار انتشار كورونا.
هروب مئات السجناء بعد اقتحام أحد سجون مدينة صرمان الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق غرب ليبيا.
إلى التفاصيل، والبداية من إسرائيل، حيث أحال الرئيس راوفين ريفلين مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى الكنيست بعد فشل رئيس مجلس النواب بيني غانتس في التوصل إلى اتفاق على ائتلاف وحدة مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو.
وقال الرئيس الإسرائيلي في بيان له أنه أبلغ غانتس قراره بتكليف الكنيست مهمة تشكيل الحكومة، معربا عن أمله في أن يتمكن الكنيست في أقرب وقت ممكن من منع جولة رابعة من الانتخابات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور فضل طهبوب. دكتور فضل، إذن ما هي أسباب فشل غانتس ونتنياهو في الاتفاق على تشكيل الحكومة؟
يعني الموضوع بسيط جدا، نتنياهو كان فشل في تشكيل الحكومة ولا يستطيع تشكيلها، كان المفروض يشكلها غانتس. وحاول نتنياهو أن يستخدم أسلوب تكتيكي، يعني يفسخ مجموعة أزرق أبيض. فوعد غانتس بأنه نسوي حكومة مشتركة ويكون له صلاحيات ووزراء أكثر من اللازم وإلى آخره، وكان عبارة عن تكتيك لإفشال الإفشال أزرق أبيض أنه يكون كتلة مضادة أو شكل حكومة. وطبعا بهذا نجح بالبداية على أساس يفاوضوا فترة محددة خلال الشهر هذا، وفي النهاية أفشل الموضوع نهائيا، وهيك لا يستطيع الآن غانتس يعود لجماعة أزرق أبيض وشكل حكومة، ولا يستطيع أن تشكيل حكومة. وفي الحالتين الوضع أصبح يعني استلميت كما يقولوا، لا يستطيع لا نتنياهو ولا أزرق أبيض، لأنه تفتتت أزرق أبيض من المجموعة. وأيضا مجموعة نتنياهو بدأت فيها نوع من المشاكل، على اعتبار يرفضوا أن يكون في أزرق أبيض أو غانتس يكون طرف عندهم، وهيك صار في خلاف في الكتلتين، وهيك فشلت الحكومة. وهذا كان تكتيك نتنياهو ألا تشكل حكومة من أجل عودة إلى انتخابات جديدة. حاليا أيضا لن يشكل حكومة ولن يستطيع أي عضو كنيسة تشكيل حكومة، هذا واضح تماما، ولكن هذا تكتيك نتنياهو اللي استخدمه حتى لا تشكل حكومة ويذهبوا إلى انتخابات جديدة، وهذا مكسب كبير لنتنياهو أن يبقى في السلطة. وكان هم نتنياهو الواضح والصريح أن يبقى في السلطة خوفا من محاكمته على جرائمه الجنائية المتهم فيها، وهيك هو ضمن الحكومة على الأقل إلى أن تأتي انتخابات جديدة سيبقى رئيس وزراء ويتصرف، ولا يستطيع محاكمته أو ملاحقته على ما ارتكب من جنائية.
ولكن دكتور فضل، بعد فشلهم في الاتفاق وبعد قرار الرئيس الإسرائيلي، هل تجاوز المشهد السياسي نتنياهو وغانتس، أم أن تشكيل الحكومة سيدور في نفس الدائرة المفرغة ويسعى كل منهما للحصول على أغلبية في الكنيست؟
أنا في اعتقادي المجتمع الإسرائيلي تركيبته أصبحت يعني متناقضة وفيها تفسخات واضحة. 10 سنوات اللي بناها كان فيها نتنياهو رئيس دولة، بنى تحالف مع اليمين المتطرف أو اليمين الثوراتي زائد المستوطنين، وهؤلاء مجموعتين بيعيشوا على المكاسب المباشرة والذاتية. المتدينين المتطرفين عندهم أيديولوجيا واتفقوا مع المستوطنين على نهب أراضي الشعب الفلسطيني وعلى فكرة إقامة مملكة يهودا الثوراتية والعودة لأرض العزاء. هذه أيديولوجيا وأصبحت كتلة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. والطرف الآخر اللي هو يعتبر الصهيونية العلمانية، اللي طبعا عاشت على كذبة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، اللي هي مجموعة حزب العمل واليسار والمتوسط والوسط والجنرالات، الآن يحاول العودة إلى ما كان عليه الصهيونية يعني العلمانية اللي ممكن تتعايش أو تبقى على صعيد الدولي مقبولة. وهذا الآن هذا الصراع الموجود بينهم. ولكن أنا بعتبر الكتلة الأيديولوجية الأكبر هي اللي بناها نتنياهو، اللي هي المتدينين المتطرفين زائد المستوطنين، وهذه مجموعة كبيرة أنا في اعتقادي تؤدي إلى يعني توجه فاشي، خصوصا القانون القومية وسواء وإلى آخره، وهذا يداعب مشاعر كثير من اليهود اللي بدهم يشوفوا في أرض الآباء والأجداد.
أخيرا دكتور فضل طهبوب، هل سيناريو الذهاب لانتخابات رابعة هو الأكثر ترجيحا الآن برأيك؟
أكيد، لأنه لا يستطيع عضو كنيست إذا كان دان أو على الأقل أزرق أبد لم يستطيعه، ونتنياهو لم يستطيعه، هم أقوى طرفين، لا يستطيع أحدهم ترتيب حكومة. إذا من يأتي من أعضاء الكنيست ترتيب حكومة؟ لا يمكن. في لحاجة الأهم من كل هذا، نتنياهو لن يسمح لأي شخص أن يشكل حكومة. تشكيل حكومة يعني دخول نتنياهو السجن، فهذا لا يمكن أن يسمح لأحد، ويفضل العودة إلى انتخابات لعله أن يحصل على أغلبية أكثر وشكل حكومة وتستطيع وطول فترة حكمه، ولا يذهب إلى المحكمة أو الجنائيات إلا إذا أقروا في الكنيسة قانون جديد لا يحق لرئيس وزراء تشكيل رئيس وزراء عليه تهم جنائية.
وإلى أوروبا، حيث بدأت تدريجياً تخفيف القيود التي تفرضها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد رغم استمرار انتشار فيروس كورونا.
وعاد حوالي نصف التلاميذ في الدنمارك إلى مدارسهم الأربعاء الماضي بعد إغلاق استمر شهراً، كما أعادت النمسا فتح محالها التجارية الصغيرة غير الأساسية منذ الثلاثاء الماضي.
وأعادت إيطاليا، الدولة الثانية الأكثر تضرراً في العالم بسبب كورونا، فتح بعض المحلات، فيما بدأت الحكومة الإسبانية الحديث عن رفع تدريجي لإجراءات العزل الأكثر صرامة في أوروبا نهاية الشهر الجاري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الباحث في أكاديمية باريس للجغرافيا السياسية الدكتور فيصل جلول. بعد التحية سيد فيصل، لماذا تتجه دول أوروبية لتخفيف إجراءات العزل الصحي رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية ورغم استمرار انتشار الفيروس؟
هناك تأديرات، وبخاصة هنا في فرنسا من طرف البروفيسور ديدي راول الذي يعمل في مارسيليا، والذي يعني ارتبط اسمه بعقار الهيدروكسيكلوروكين. يقول راول أن هذه الجائحة ستنتهي خلال أسابيع، ومصيرها مثل مصير كل أنواع الجريب أو الإنفلونزا السابقة، أي أنها تأتي في وقت وتنتهي في وقت، وبرأيه يمكن أن تنتهي خلال أسابيع. هذا تقدير ليس عليه إجماع في فرنسا، لكن موجود. موجود أيضا تقديرات أخرى أنه بدأت في العديد من الدول الأوروبية انخفاض كبير بعدد الذين يعني يصابون بسبب الحجر المنزلي، أي أن الحجر المنزلي أدى إلى انخفاض عدد المصابين. وبالنسبة للأطباء، أنه عندما يصاب 60، عندما يصل الفيروس إلى 60% من السكان، ساعتها يبدأ بالانحسار ويموت وينتهي. التجربة الصينية أيضا تفيد بذلك. إذن هذا تقدير في أوروبا عموما أنه وقت الجائحة قد أخذ في التباعد، ناهيك عن أنه آخر هذا الشهر سيكون هناك عقار لمعالجة هذه الجائحة. هناك أربع عقارات قيد التجريب، ومن ضمنها قد يكون هناك عقار لمجابهة لمكافحة الجائحة وليس للقضاء عليها بواسطة اللقاح. إذن هذه التقديرات ربما تقف وراء قرار عدد من الدول الأوروبية بمخالفة منظمة الصحة العالمية بالعودة عن الحجر.
وما هي العواقب التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة في ظل التحذيرات من موجة ثانية للفيروس أشد فتكا؟
بالنسبة للقاح، أكيد حتى العام المقبل قد نرى النتائج الإيجابية. أما بالنسبة للعقار فهو بات قريب الإعلان عنه، لأنه ديسكوفري بأوروبا تجري تجارب منذ 3 أسابيع أو أسبوعين، وهذه التجارب هي لمدة 6 أسابيع. إذا الفترة المقبلة بعد باقي يبقى لنا 3 أسابيع. فخلال 3 أسابيع سيكون هناك عقار، هذا مؤكد، لأن العقارات التي تجرب الآن التي تخضع للتجربة كلها أعطت مؤشرات إيجابية، لكن هناك منافسة على أيها أفضل. الراجح أنه شركات الأدوية تريد أن تسوق دواء يكون غالي، لأنه مرتفع الثمن، هناك عقار يقدر ثمنه ب 500 يورو، في حين أن الإيدروكسي كلوروكين الذي لا يوجد إجماع عليه هو تقريبا مجاني 3 يورو. فهناك تنافس على الأسعار. أظن بأنه سيكون هناك عقار لمكافحة، ليس القضاء على الكورونا وأنه مساعدة الجسم على مقاومتها، هذا سيكون موجود. وأظن بأنه هذا سيعطي لمحة إيجابية لما هو قادم من قرارات. لكن بذات الوقت هناك في فرنسا مثلا تمييز بين الذين سيسمح لهم بالخروج وهم صغار الفئة العمرية من صغار السن التي تتعرض أقل من غيرها للإجابة، والأطفال في المدارس، لأنه هناك عائلات غير ميسورة وأطفالها في المنازل يحدث عن ذلك يعني مشاكل اجتماعية معقدة ومؤسفة. فأعتقد في هذا الجو يعني القرارات اتخذت.
إذن هل تكون الأوضاع مناسبة لعودة النشاط الاقتصادي؟
الإلام الموجود في الدول الأوروبية وفي كل الدول التي أصيبت في هذه الجائحة هو أنه الموت جوعا من بعد أقل إلاما من الموت بالكورونا أو أكثر إلاما منها أو ما يشبهه، وبالتالي هل يجب العمل على مكافحة الكورونا فقط وترك الناس يموتون جوعا، أم أنه يجب العمل باتجاهات؟ بدون اقتصاد من الصعب، بدون إعادة تنشيط الاقتصاد من الصعب الرد على السؤال الثاني حول ما سيأتي ربما من اضطرابات و أحيانا مجاعة يقال، لكن لا نعرف حجمها. الجاري الآن في أوروبا هو هذا، أنه العمل بالاتجاهات، كيف سينشط الاقتصاد مع اتقاء خطر الكورونا. هون يجري الحديث عن أساليب تقنية من نوع الكمامة أو تغسيل اليدين، يعني الأشياء اللي بيحكوا فيها، وأنه هذا سيكون كافٍ. لا نعرف كيف سيتم ذلك، لكن أظن بأنه هذه المسائل هي قيد الدرس الآن. لا نعرف كيف سيتم ذلك، لكن أنا متأكد أنه لا يمكن لأي مسؤول أوروبي أن يتخذ قرار بإعادة تنشيط الاقتصاد وضمن هذا القرار خطر العدوى بالكورونا على نطاق واسع. هذا سينهي، لن يجرؤ على اتخاذه أي مسؤول أوروبي. لذلك القضية ليست واضحة تماما حتى الآن، هي قيد الدرس لنرى.
وإلى ليبيا، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ بشأن تهريب نحو 400 سجين بعد اقتحام سجن بمدينة صرمان غرب ليبيا والتي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق مؤخرا.
ودانت الأمم المتحدة الانتهاكات التي رافقت عملية الاقتحام وتهريب السجناء، والتي تضمنت تمثيلا بالجثث والقيام بأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة الخاصة.
من جانبها قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق أن السجناء هربوا بعد أعمال شغب في السجن قبل وصول قوات حكومة الوفاق إلى المدينة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس مصطفى النجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب. أستاذ مصطفى، كيف ترد حكومة الوفاق على هذه التقارير الأممية، خاصة أنها تحمل اتهامات لقواتها باقتحام السجن؟
أولا بالتأكيد حتى نحن نعرب عن قلقنا من جراء خروج هؤلاء من كانوا في السجن، لكن نقول بأن من كان سببا في إخراج هؤلاء المجرمين أو المعتقلين في السجون هم من كانوا استلموا السجن طيلة المدة الماضية، ونحمل المسؤولية لميليشيات المجرم خليفة حفتر عن ذلك. المباحث الجنائية التي تتبع ميليشيات المجرم خليفة حفتر بعد أن عرفت بأنها هزمت في داخل المدينة وأن طلائع قوات بركان الغضب قد تدخل حول المدينة قاموا بإخراج هؤلاء المسجونين. ولقد أصدرت وزارة العدل بحكومة الوفاق بيانا وأمرا لوزارة الداخلية ولكل القوات وللشرطة القضائية بمتابعة وملاحقة هؤلاء المجرمين.
تقارير صحفية أستاذ مصطفى تحدثت عن أن معظم السجناء الفارين هم من المتشددين، ما مدى صحة ذلك؟
أولا هم مسجونين بناء على قضايا وهم موجودين في السجون، ومن أفرج عنهم وفتح أبواب السجون هم كتائب المجرم خليفة حفتر عندما عرف بأن خرق حيخرج من المدينة في محاولة لخلق الفتنة وخلق العبث ومحاولة لتشويه قوات بركان الغضب. الانفلات الأمني حصل من جراء فتح السجون، ولعلك تتابع ويتابع الجميع دائما في عندما تحدث مثل هذه الأمور نجد بأن هناك من لديه الرغبة في خلق الفتنة. نحن في حكومة الوفاق نعمل على استتباب الأمن. كل المجهودات الآن تبذل من قبل قوات الوفاق ومن قبل وزارة الداخلية في البحث وإلقاء القبض على إنجاحهم من السجون.
لكن وزارة العدل بحكومة الوفاق قالت أن عملية الهروب حدثت بعد وقوع تمرد داخل السجن قبل وصول قواتها لصرمان. هل حدث تمرد فعلا أستاذ مصطفى؟
لا، هو هذا التمرد لا هو نتيجة أنهم حاولوا هؤلاء المجرمين السجانين. المسؤول الفعلي والحقيقي هم من كان يدير البحث الجنائي المباحث الجنائية، وهم أصلا من المداخل السلفية المداخل، هم من كانوا مسؤولين على هذه السجون.
أخيرا أستاذ مصطفى النجعي، برأيك هل يدفع ذلك الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي حول هذه الواقعة؟ وفي حال حدوث ذلك ما تداعيات ذلك على الأوضاع في ليبيا؟
أولا من صالح حكومة الوفاق أن يستتب الأمن، وهذا ما نعمل عليه، وهذا ما نفسناه في آخر 24 ساعة. نستطيع القول بأن الآن ولله الحمد بعد أن تحررت أكثر من 3500 كيلو متر مربع الآن رجعت إلى حضن الوطن. بالتأكيد سنعمل على بسط الأمن والسيطرة، والآن مديرية الأمن سواء في صبراتة أو في صرمان أو في عدة مدن الآن يديرها ضباط تبع وزارة الداخلية في محاولة لبسط الأمن. بالتأكيد نحن في نعمل جاهدين على إرجاع هؤلاء السجون، وبالتالي لا ضير إن رأت مسألة أن تتقدم الأمم المتحدة بطلب الحكومة لفتح تحقيق. هذا أمر سياسي ومتروك للسياسة، ولكن أعتقد بأن هناك تعاون كبير ما بين حكومة الوفاق وما بين الذات الدولية. نعم.
الآن إلى جولة حول العالم. قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن روسيا مستعدة للمشاركة في التجارب الإكلينيكية الدولية لمنظمة الصحة العالمية على العلاجات التاجية الأربعة الواحدة. ونقلت الخدمة الصحفية بالوزارة عن موراشكو قوله أن موسكو مستعدة للمشاركة في تجربة التعضيد السريرية العشوائية متعددة المراكز الدولية لمنظمة الصحة العالمية.
أعلنت وزارة النقل العراقية تسيير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في المملكة الأردنية ومصر. وذكر المكتب الإعلامي أن وزارة النقل أعلنت عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية بعد الحصول على الموافقات الرسمية وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
قررت مدينة دبي تجهيز مستشفى ميداني في مركز التجارة العالمي في المدينة، وذلك في إطار جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن القرار يأتي ضمن الخطط الحكومية للتأهب لأي تطورات واستعدادا للسيناريوهات المحتملة.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد فشل نتنياهو وغانتس، الرئيس الإسرائيلي يدعو للكنيست لاختيار أحد أعضائه لتشكيل الحكومة الجديدة.
دول أوروبية تتجه لتخفيف إجراءات العزل الصحي رغم استمرار انتشار كورونا.
هروب مئات السجناء بعد اقتحام أحد سجون مدينة صرمان الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق غرب ليبيا.
الآن إلى النشرة الاقتصادية.
ارتفعت أسعار النفط الخميس عقب خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل انخفاض الطلب بسبب كورونا. وارتفع خام برنت 36 سنتا أو 1.3% إلى 28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.5% إلى 19.9 دولار. وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الدين ل 25 دولة عضوا لمرحلة أولية تمتد على مدى الأشهر الستة المقبلة، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار مماثل بخصوص 4 دول أخرى على الأقل. وقالت كريستيالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد أن هذا سيساعد الدول الأكثر فقرا في تمرير المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة. يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مبادئ توجيهية جديدة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي على خلفية بيانات تشير إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابة بفيروس كورونا. وشدد ترامب على ضرورة اليقظة في مواجهة كورونا، لافتا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تعمل بقوة شديدة لاحتواء الفيروس وتداعياته. قال البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 33.6% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الجاري. وأوضح أن التحويلات ارتفعت خلال يناير كانون الثاني 27.8% على أساس سنوي إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا قبل عام. كما زادت تحويلات فبراير شباط 40.3% إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.8 مليار تقريبا في نفس الشهر من العام 2019.
إلى النشرة الرياضية. أوصى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والأجهزة الفنية وعزلهم في معسكرات تدريب استعداداً لاستئناف الموسم. وقال جابريلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي إنه من الضروري اتباع أفضل الإجراءات قبل عودة النشاط عندما يتم رفع القيود قيود العزل العام في 3 أيار مايو الحالي. يكتنف الغموض مصير سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولات العالم فورمولا 1 للسيارات هذا العام بعد تمديد البلاد الحظر الذي تفرضه على التجمعات العامة حتى نهاية أغسطس آب، وهو الموعد المقرر للسباق بسبب فيروس كورونا. وقال سيندي بوفر المدير التجاري للسباق إنه ما زال يدرس الخيارات، مشيرا إلى أن الشيء المؤكد بالنسبة له أن سباق فورمولا 1 لا يقام في موعده المحدد بحضور عدد كبير من الجماهير. نفى الكيني دانييل وانجيرو بطل ماراثون لندن 2017 ارتكاب أي مخالفة بعد أن قررت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقافه مؤقتا منذ الثلاثاء الماضي على خلفية اتهامه بتناول مادة محظورة رياضيا. وقال وانجيرو أنه لم يحصل على أي مواد محظورة رياضيا خلال مسيرته، مشددا على أن نتائجه في الماضي تحققت بعد بذل جهد شاق.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه نشرة الأخبار الخفيفة والمنوعة. وافقت الحكومة السورية على استكمال تصوير الأعمال الدرامية التلفزيونية بعد توقفها قبل نحو أسبوعين بسبب فيروس كورونا، وجاءت الموافقة مشروطة بضرورة الالتزام بأصول الإجراءات الصحية الواجب اتباعها لمواجهة انتشار الفيروس. وكانت لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا قدمت طلبا إلى وزارة الإعلام منذ أيام للسماح باستكمال إنجاز الأعمال الفنية التابعة للقطاع الخاص التي توقف العمل فيها نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة انتشار كورونا.
تسجل السينما التونسية حضورها بثلاثة أفلام في الدورة 36 للمهرجان السينمائي الدولي رؤى من أفريقيا بمونتريال كندا، وهي نسخة تقام من 17 إلى 26 من أبريل الحالي على منصة الرقمية بسبب الأزمة الصحية العالمية الراهنة نتيجة انتشار وباء كورونا. ووفق ما ورد على الموقع الرسمي لهذا المهرجان، فإن الأفلام الثلاثة هي البلوز العربي لمنال العبيدي، ولا نعم لمحمود الجمني، وفي بلاد العم سالم للمخرج سليم بالهبة.
أعلن فريق علمي من جامعة توماسكا الحكومية في روسيا عن تصميم جهاز يستطيع الإنسان بفضله الشعور بالضربات والحروق وحتى بالدغدغة في العالم الافتراضي. وقال المكتب الإعلامي في جامعة توماسك أن هذه التقنية الجديدة يمكن استخدامها في المرحلة الحالية في الألعاب أونلاين على الإنترنت. فضلا عن ذلك يقوم الفريق العلمي بتطويرها كي يتمكن الإنسان من الشعور بوهم الحركة.
وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد فشل نتنياهو وغانتس، الرئيس الإسرائيلي يدعو الكنيست لاختيار أحد أعضائه لتشكيل الحكومة الجديدة.
دول أوروبية تتجه لتخفيف إجراءات العزل الصحي رغم استمرار انتشار كورونا.
هروب مئات السجناء بعد اقتحام أحد سجون مدينة سرمان الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق غرب ليبيا.
واقتصاديا، ارتفاع أسعار النفط بعد بلوغه أدنى مستوى له في 18 عاما.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.